صفوة رفع بصحبة أحمد وبذاك قد نصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفع.
الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد المهيمن مبدئ الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. ثم الصلاة على المختار أفضل مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة ومن سار بخير على نهجهم. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاسي ما في هذا الكون من نسمي. وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. حياكم الله وبياكم مشاهدي الأكارم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الشيعة في الميزان. من الأدلة التي يحتج بها الشيعة الإمامية على عصمة الأئمة قوله تعالى في سورة البقرة الآية 124: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال ابن المطهر الحلي في منهاج كرامته: البرهان الحادي عشر من القرآن الكريم على إمامة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما. روى الفقيه ابن المغازلي الشافعي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتهت الدعوة إلينا، لم يسجد أحدنا لصنم قط. انتهت الدعوة إلي وإلى علي، لم يسجد أحدنا لصنم قط، فاتخذني نبيا واتخذه وصيا. وهذا نص في الباب، انتهى كلامه. وجه استدلال هذا الرجل من هذه الآية الكريمة ابن المطهر الحلي أن الإمامية يدعون أن الإمامة صفة إلهية كالنبوة تكون مقدرة بجعل من الله سبحانه وتعالى وليس للعبد فيها اختيار، إنما اختيار الإمام وتعيين الإمام يكون من شأن الله سبحانه وتعالى وحده، فهو الذي يسميه إماما ويجعله. وهذا في مبدأ الإمامة بشكل عام. أما استدلال القوم بالآية على إمامة علي ابن أبي طالب والمعصومين من بعده فهو قائم على أن العهد الذي هو الإمامة لا ينال ولا يجعل للظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. من هو الظالم؟ قالوا بأن الظالم هو المشرك فقط. لا، قالوا ومن ارتكب معصية فترة من حياته أو برهة من حياته ولو كانت قصيرة بسيطة حتى وإن تاب بعد ذلك وأصلح يسمى ظالما في معتقد الشيعة. يبقى غير المعصوم على هذا الفهم لا يكون إماما. وعليه فإن المعصوم الوحيد من الصحابة هو علي بن أبي طالب، إذن هو الإمام وبطلت خلافة الذين سبقوه أو لحقوه، خلافة الشيخين أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. ونحن نقول إن أول ما يبطل هذا القول أن تعرف أن هذه دعوة لا دليل عليها. كيف يكون ذلك؟ فإن لفظ الظالمين جمع ظالم، والظالم هو المتلبس بالظلم القائم عليه وليس الذي تاب منه وانخلع منه، لا يسمى ظالما، لا يسمى ظالما. وإلا لم يدخل أحد من التائبين الجنة، فالله عز وجل لماذا؟ لأنهم ظالمون والله قد توعدهم بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقوله تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ومثل ذلك في القرآن كثير. فكيف يصح أن يقال إن المراد بالظالمين هو من وقع في الشرك أو في أي معصية أو ذنب اقترفه ولو برهة أو فترة من حياته ثم تاب وأصلح وعاد عن ذنبه. إذا كان هذا الفهم عند الشيعة فلن يدخل أحد من التائبين الجنة، وكل المسلمين في النار بناء على هذا الفهم، وكل الناس ظالمون، حتى الذي تاب من معصيته هو ظالم. يا أخي موسى عليه الصلاة والسلام لما وكز المصري فقتله فخرج منها خائفا يترقب لأنه قتل المصري، قال في حديث الشفاعة: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. هل يصح أن يقال بأنه ظالم بناء على هذا الفهم الشيعي؟ آدم عليه الصلاة والسلام، سيدنا آدم الذي جعله الله خليفة في الأرض، قال: إني جاعل في الأرض خليفة. واصطفاه الله عز وجل أيضا فقال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم على العالمين. مع أن الاصطفاء من أقوى أدلة الإمامية يحتجون بها على الإمامة أصلا، ومع ذلك فإن آدم وقع في الظلم لما أكل من الشجرة، هو وزوجته وقع في الظلم، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في غير آية في القرآن الكريم. قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وصرح الله عز وجل بأن لفظ الظلم متحقق فيهما، وقد اعترف هم بهذا الظلم. قال الله عنهم: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. وقال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ذكر العهد هنا لآدم، هم يقولون هناك في بداية الآية: لا ينال عهد الظالمين. فإذا كان آدم ظالما بناء على هذا الفهم، وقع في المعاصي، أكل من الشجرة، أثبت الله عليه لفظ الظلم والمعصية واعترف هو بالظلم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ومع ذلك ذكر له العهد: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، رغم أنه وقع فيما وقع فيه من ظلم قبل ذلك. وأيضا الله عز وجل يقول: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيضا ذنون وقع في الظلم، أليس هذا ظلم وذنب أيضا؟ وقد حذر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقع في مثل هذا الظلم. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا عن داود، طبعا ذنون لما تاب من هذا الظلم ورجع إلى قومه يدعوهم إلى الله، جعله الله إماما لمئة ألف أو يزيدون. وداود عليه الصلاة والسلام صرح الله تعالى بأن جعله خليفة، قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وخلافة داود كما لا يخفى عليكم هي الحكم والتصرف في أمور المسلمين، بخلاف خلافة إبراهيم أو إمامة إبراهيم التي لم تكن كذلك، كانت إمامة قدوة، وسيأتي الكلام على هذا. فالله سبحانه وتعالى جعل داود خليفة في قوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وجاء هذا القول مباشرة بعد ذكر ارتكاب داود للخطيئة المذكورة في سورة صاد، والتي تبدأ بقصة الخصمين اللذين تسور عليه المحراب، وتنتهي بقوله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وكذلك سليمان عليه السلام، قال الله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقبلها ذكر قصة انشغاله بالخيل حتى فاتته صلاة العصر، وجاء ذلك مصرحا في رواية ابن بابويه القمي الشيعي المعروف بالصدوق، قال: كان داود عليه السلام يشتغل بالخيل بالنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب، فقال للملائكة: ردوا الشمس علي حتى أصلي صلاتي في وقتها. ما يدل على أن التوبة بعد الخطيئة لا تحرم العبد من الفضل أو الفضيلة. ثم إن هذا الذي يقوله الشيعة ليس في شرعنا ولا في ديننا ولا في لغتنا ولا يقبله العقل. إن الذي في ديننا وشرعنا بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا، إلا الذين تابوا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهل يصح أن يطلق اسم الظالمين على هؤلاء الأنبياء بناء على الفهم الشيعي؟ لا شك أن هذا قول نتيجته من أفسد الأقوال وأبطلها، وهو ما هو إلا محاولة لنزع أو انتزاع الخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، وهو مراد الله سبحانه وتعالى الذي تم في خلقه. هذه محاولة يائسة من الشيعة لإثبات إمامة علي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإخراج الشيخين وعثمان من شرف الإمامة التي نالوها، وكما قلنا هذا مراد الله الذي تم في خلقه. ومما قالته الإمامية أيضا أن الإمامة أعظم من النبوة، وهي آخر منزلة نالها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. يروي الكليني عن أبي جعفر عن أبي جعفر بن محمد أنه قال: إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا. مراحل بقى، المراحل التي مرت بها الآية بناء على زعمهم هم. وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما، فلما جمع له الأشياء كلها قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: فمن عظمها في عين إبراهيم؟ قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين، لا يكون السفيه إمام التقي. ويقول كاظم الحائري: إن الذي يبدو من الروايات أن مقام الإمامة فوق المقامات الأخرى ما عدا مقام الربوبية قطعا، إذن هو أفضل من الأنبياء. هذا كلام كاظم الحائري التي لا يمكن أن يصل إليها الإنسان. ويقول: فمقام الإمامة فوق مقام النبوة. الآن نحن نناقش هذا الكلام الذي يستدل به الحلي على مراحل، نتكلم في فهمهم للآية ووجهة نظر في الاستدلال بالآية، آية البقرة: وقد ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ثم في ثنايا الكلام يتبين لنا أنهم يقولون بأن علي أفضل من إبراهيم الخليل. كيف ذلك؟ لا ندري. الأئمة أفضل من الأنبياء. يقول ناصر مكارم الشيرازي في هذا الكتاب مختصر الأمثل في تفسير كلام الله المنزل في المجلد الأول في صفحة 105، قال في تعريف الإمام، قال: يتبين من الآية الكريمة التي نحن بصددها، الآية اللي معانا في سورة البقرة 124، أن منزلة الإمامة الممنوحة لإبراهيم عليه السلام بعد كل هذه الاختبارات تفوق منزلة النبوة والرسالة. ويقول نعمة الله الجزائري في كتابه قصص الأنبياء: الإمامة هي الرياسة العامة لجميع المخلوقات، وهي أفضل من النبوة وأشرف منها. ويقول محمد هادي الحسيني الميلاني: فثبتت بذلك أن ولاية علي صلوات الله عليه أفضل من النبوة والإيمان والعمل الصالح. ويقول شيخهم كمال الحيدري في كتاب العصمة في الصفحة رقم 17، قال: ومن خلال هذه الشواهد يتبين أن مقام الإمامة يختلف عن النبوة والرسالة، بل هي أسمى منها وأشرف. ويقول محمد باقر الحكيم في كتاب الإمامة وأهل البيت النظرية والاستدلال في الصفحة 22، إن الإمامة هي مرتبة عالية أعلى من درجة النبوة. ويقول شيخهم علي البهبهاني في كتابه مصباح الهداية في إثبات الولاية في الصفحة 133، تنبيه: تبين مما بيناه من أن الإمامة أعلى مرتبة وأكمل درجة من النبوة والرسالة. وهذا الذي يوافقه عليه تفسير الميزان للطباطبائي، وكذلك تفسير أسد ابن فرات الكوفي. هذا كلامهم في هذه المسألة المهمة، أن علي أفضل من إبراهيم، إذن هو أولى بالإمامة، أو أن الإمامة التي نالها إبراهيم أيضا أفضل من النبوة والرسالة، إذن الإمامة أعلى من النبوة. إبراهيم نبي إمام، لكن علي ليس نبي وليس إمام. سيأتي معنا حينما نقول بأن إبراهيم كانت له الخلة والنبوة والرسالة والإمامة بنص الآية، القرآن يقول. لكن ما الذي كان لعلي؟ على سبيل المثال لو قلنا بأنه له الإمامة وحدها، فمن هو الأفضل، علي أم إبراهيم؟ إبراهيم له خلة ونبوة ورسالة وإمامة. هذا إشكال عند الشيعة نحتاج جوابهم عليه. هذا ملخص ما قيل في الاستدلال بالآية الكريمة على الإمامة، وهذا الذي ذكره الوائلي في هذا المقطع، نستمع إليه ثم نعود.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. شنو هي هاي الأشياء اللي الله ابتلى بها إبراهيم؟ اسمع الكلام وليش صار توجيه للآية، وترى مو بس عند المذاهب الأربعة، لا لا، حتى في بعض تفاسيرنا موجودة، اكو بيهم دول حسن النية، في بعض تفاسيرنا هذا المعنى، أن هي عبارة عن إزالة الأوساخ وعبارة عن إزالة الشعر وإزالة الأظفار، بينما الكلمات التي ابتلاه الله عز وجل بها، ابتلاه بيش؟ بالشهادة للخمسة بأنهم أولياء الله، منو؟ علي وفاطمة والحسن والحسين، نعم، يعني آل بيت محمد.
يعني كما سمعتم هنا أحمد الوائلي يؤكد على نفس المعنى، بل ينتقد بعض من جلدته كما يقول أنهم وافقوا المذاهب الأربعة عند السنة بأن المقصود بالكلمات وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات هي إزالة الأوساخ ونطف الإبط وهذا الكلام. طبعا هو كاذب في هذا، لأن تفاسير أهل السنة كلها لا تقول هذا الكلام، إنما تقول بأن المقصود هو قول آدم وزوجته ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طبعا وهذه الآية كما قلنا لها تعلق بالآية التي قبلها. ما هو هذا الكلام؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، قالوا أيضا الكلمات من رواية ابن عباس رضي الله عنهما هي أسألك بجاه محمد وعلي وفاطمة والحسنين، الحسن والحسين، وهذه الكلمات أيضا هي الكلمات التي نزلت في محمد وعلي وفاطمة والحسنين. هذا لا يقول به أحد من تفسير المسلمين أبدا، هذا خاص بالشيعة وحدهم، حتى هم مختلفون فيما بينهم. هناك بعض التفسير الشيعية كتفسير الأمثل، مختصر الأمثل في تفسير كلام الآية المنزل للشيرازي، لا يقول بهذا الكلام أبدا، ولو صدر به بابا أنه هو يتكلم عن هذه الآية، وتفسير أسد من فرات الكوف وتفسير الطباطبائي، حتى هم يختلفون فيما بينهم حول مفهوم هذه الكلمات التي ذكروها في كتبهم. والحيدري يقول بأن الآية مرتبطة بالإمامة العامة، ومصادقها في هذا الزمان هم الأئمة الاثنى عشر، ولذلك بوب صاحب البحار، بحار الأنوار المجلسي المجوسي، بابا كبيرا جدا بعنوان باب تفضيل الأئمة على الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق، وأن أولو العزم لم يكونوا كذلك إلا لحب من آل البيت. هذا الباب في المجلد 26 في الصفحة 267 تحديدا، وهذا باب كبير جدا جدا. أن أعرض لكم هذا الكلام حتى لا يبحث أحد من الإخوة من أهل السنة من شباب أهل السنة المحاورين عن هذا الباب، لأن كثير ممن تنطلي عليهم هذه الشبه يذهبون فيبحثون حينما يكذب الشيعة هذا الكلام، فيبحثون مثلا في جوجل فيجدون موقع الأشعار الإسلامي فيه بعض المعممين. أنا سأعرض لكم هذه الوثيقة بهذا المعنى لو ننظر إليها سويا حتى يتبين لنا المراد في هذه الجزئية تحديدا. يعني هنا في هذه الوثيقة في مركز الإشعاع الإسلامي السائل يسأل معمم شيعي فيقول يعني هل صحيح أن الشيعة يفضلون أئمتهم على النبي؟ فقال المعمم الجواب: إن من ضروريات الدين عند الشيعة، عند الشيعة الإمامية أفضلية النبي محمد صلى الله عليه وآله على جميع المخلوقين بمن فيهم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. وبهذه العقيدة صرح علماء الشيعة. طبعا هو كذاب. وقال العلامة المجلسي: إن نبينا أشرف من جميع المخلوقين من الملائكة والجن والإنس، وأفضل من أمير المؤمنين وسائر الأئمة، وما قال بعض الغلاة من أفضلية أمير المؤمنين منه فهو كفر. هذا الكلام موجود في جوجل في هذا الموقع. طيب، طبعا كما قلت هو كذاب، وإلا فهذا كتاب البحار. وهذا الكتاب الذي ذكره، لما ذهبت أبحث عن هذا الكلام في لأجد مصدره، وجدت في كتاب يعني هم يقولون عنه باللغة الفارسية، في كتاب غير موجود على الشبكة أصلا. اسم هذا الكتاب مباحث في القرآن أو شيء من هذا القبيل، يعني على ما أذكر. يعني المهم، هذا الكتاب معارض بكلام كثير جدا، اسمه حق اليقين. حق اليقين باللغة الفارسية مباحث النبوة، في الصفحة 26 هكذا يقولون في هذا الموقع. فذهبت أبحث عن هذا الكتاب فلم أجده، لم أجد هذا الكتاب أبدا في على الشبكة، وهذا الكتاب غير موجود أصلا الذي نسب إلى المجلسي. طيب، هب أن هذا الكتاب موجود وأنا لم أصل إليه، أني نزلت ترجمته فلم أجد فيه هذا الكلام. طيب، هذا الكلام وهذا الكتاب معارض بكتاب البحار الذي هو عمدة كلام المجلسي أصلا. أنا قلت حتى لا يبحث أحد من السنة فيجد هذا الكلام الموجود في الموقع فيصدق هذا الكذاب وهذا الدعي. هذا يلطف العبارة، لكن تخيل لما تفتح معي كتاب بحار الأنوار في الجزء السادس والعشرين، من أول الصفحة 267 للصفحة 320 أو 319، يعني ما يزيد عن 50 صفحة كلها روايات. في كل صفحة يا أخي خلي في كل صفحة روايتين ثلاثة بس، إذن 150 رواية في هذه الصفحات كلها. يستدل المجلسي على معتقده في أن الأئمة أفضل من الأنبياء. حتى الباب الذي صدر به هذا الكلام باب تفضيل الأئمة على الأنبياء وأخذ العلم عنهم. من الذي يأخذ العلم؟ ما ندري، يقصد الأئمة أم الأنبياء؟ طيب، وباب أن أولي العزم لم يكونوا كذلك إلا لحبهم أصلا لأهل البيت، وذكر روايات كثيرة جدا جدا لا يتسع المقام لسردها. لما قلت حوالي 53 صفحة تحديدا في هذا الباب يعتقد فيها المجلسي أن الأئمة أفضل من الأنبياء. ثم أيضا في الباب الذي يليه، في الباب الذي يليه مباشرة، عنون له بعنوان أن باب في أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله عليهم أجمعين. ولك أن تتخيل هذا الافتراء وهذا الإجرام، يعني وذلك من عقائدهم أن الدعاء لا ينفع ولا يشفع ولا يرفع إلا إذا كان باسم الأئمة، وتعلق الشيعة بذلك بناء على هذا الفهم. علقوا أتباعهم بأنه إذا دعا بشيء، إذا دعا الله بشيء، فلابد أن يجعل الإمام نصب عينيه حتى يستجيب الله دعاءه، حتى يستجيب الله دعاءه. فوقعوا في شرك عظيم. الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هنا أيضا المجلسي يقول: باب في أن دعاء الأنبياء إنما يستجاب بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله عليهم أجمعين. وذكر تحته من أول الصفحة 319 إلى الصفحة 335، يعني 16 صفحة ذكر تحت هذا الباب. ولك أن تتخيل هذا الكلام وهذا الإجرام. يعني نعود، طبعا في روايات كثيرة جدا في هذا الباب أيضا ذكروها. قالوا إن نوحا لما ركب في السفينة قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد. إن موسى لما ألقى العصا وأوجس في نفسه خيفة قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد. إن إبراهيم لما ألقي في النار قال: اللهم إني أسألك بحق محمد. ما هو حق آل محمد أصلا عند الأنبياء؟ ما هو حقهم أصلا؟ فذكر روايات كثيرة على هذا الشكل موجودة تحت هذا الباب. نعود للباب السابق، باب تفضيل الأئمة على الأنبياء. ذكر في المجلسي في الصفحة 297 تحديدا، قال: تأكيد وبيان، اعلم أن ما ذكره رحمه الله من فضل نبينا وأئمتنا صلوات الله عليهم على جميع المخلوقات، وكون أئمتنا أفضل من سائر الأنبياء، هو الذي لا يرتاب فيه من تتبع أخبارهم. اسمع هذا الذي ينقله المجلسي في كتابه البحار، هذا الكتاب الذي هو عمدة المتأخرين 110 مجلد. قال: هذا الذي لا يرتاب فيه من تتبع أخبارهم على وجه الإذعان واليقين، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، وإنما أوردنا في هذا الباب قليلا منها، وهي متفرقة في الأبواب، لا سيما باب صفات الأنبياء وأصنافهم، وباب أنهم كلمة الله، وباب أنهم أعلم من الأنبياء، الأئمة أعلم من الأنبياء، وعليه عمدة الإمامية، ولا يأبى ذلك إلا جاهل بالأخبار. هذا كلام المجلسي، وهذا الذي عرضناه لكم إنه من سبيل الخداع الدائم على أهل السنة، حتى لا يبحث أحد في المحركات، في محركات الإنترنت، في جوجل، فيقول باب تفضيل الأئمة على الأنبياء، فيخرج له كلام هذا المعمم المدلس الكذاب. لكننا نفضح المعاصرين بكتب أصحابهم، وإلا فيخرج أحد اليوم من علماء الشيعة أو مراجع الشيعة ويتهم هذا المجلسي بالضلال والكفر والزندقة لإرادة مثل هذه الأبواب، أو يتهمه بالغلو والكذب والتدليس على أهل البيت مثلا، أو يضاعف هذا الكلام. لا، يسكتون عنه ويتقون على المسلمين ويكتبون كلاما لا يعتقدونه أصلا، لا يعتقدونه أصلا. فلا تخدعكم مثل هذه المواقع الشيعية بالكلام على أنه الإمام النبي أفضل من الإمام، لا، بمنصوص كتبهم ومراجعهم بأن الإمام أفضل من النبي، وعلي أفضل من إبراهيم، وإمامة إبراهيم أفضل من نبوته ورسالته، هكذا يعتقدون. ولنا انتهى وقتنا، ولنا إن شاء الله تتمة في الحلقات القادمة حول هذا الموضوع في الآية 124 من سورة البقرة، قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيما.